كل مجال قد برعوا هم أعان الأخيار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سامي إسماعيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
مرحبا بك.
طبعا نرحب بك في بيتك قناة الرحمة.
مرحبا.
وهذه ليست المرة الأولى التي تجلس فيها في استوديو 10 في استوديو الرحمة. بس أنا قبل ما أبدأ أريد أن أسألك، حضرتك قلت لي أنك يعني كنت من أوائل الذين شاركوا في قناة الرحمة، هل هناك يعني اختلاف بين أول مرة شاركت فيها والآن؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله أن ينزل علينا رحماتك.
آمين.
أرى الدكور يعني ليس هو الدكور الذي كنت بصدده في أول مرة.
أفضل يعني إن شاء الله.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني الدكور أفضل، وأسأل الله عز وجل يعني أن يكون سراجا منيرا للدعوة.
اللهم
على طريق الحق إن شاء الله.
والله يا فضيلة الشيخ سامي، أنا دائما أقول لسادتنا العلماء الأفاضل الذين يشرفوننا في قناة الرحمة وفي استوديو 10 المبارك، أن هذا الاستوديو استوديو مبارك فعلا،
الحمد لله،
وأن كل من يجلس في هذا المكان يجلس مطمئن القلب.
نعم.
مرتاح النفس.
نعم.
لأسباب كثيرة جدا جدا، يكفي أن هذه الكراسي التي نجلس عليها وهذا المكان الذي نجلس فيه، يكفي أن كل من فيه متوضئون.
نعم. نعم.
يكفي أن هذا المكان كل من يجلس فيه من العلماء ما أمثال فضلتك، يعني الذين يبثون العلم في كل مكان، وإحنا في أعلام الأمة فلازم نركز على هذه.
نعم.
الأمور.
نعم.
لأنه يعني إحنا بنتكلم عن قدوة.
نعم. نعم.
أحبتنا الأكارم، ومهمتنا في أعلام الأمة أن نغوص في أعماق كتب السير ونبحث فيها عن اللآلئ والجواهر والدرر، ونستخلص منها العظات والمواعظ والعبر، ونقدمها لحضراتكم في ثوب قشيب وفي حلة أنيقة. العبرة ليست بالحكايات والروايات التي يعني نحكيها، وإنما العبرة بما نستخلصه من هذه الحكايات، لأننا يا جماعة يعني في هذا المكان وفي هذا البرنامج نتحدث عن أعلام، فعلا أعلام، أعلام السلف من الصحابة والتابعين الأجلاء وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله جولتنا في حلقة اليوم مع فضيلة الشيخ سامي إسماعيل إن شاء الله تعالى ستكون جولة مباركة في حياة التابعي الجليل أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن أبيه وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن دائما أنتم تعرفون ماذا أريد منكم. الريموت، ضع الريموت أمامك أختي الفاضلة، ضع الريموت وعلى التلفزيون قدامك قدامك أي حاجة حطه، المهم سيب الريموت من إيدك وخليك كده صفي قلبك كده ونفسك وروق كده مع قناة الرحمة ومع برامج قناة الرحمة الجميلة ومع أعلام الأمة. فأنا دائما أقسم لكم أن قناة الرحمة رحمة، وقناة الرحمة نور، وقناة الرحمة هدى وتقوى وعبادة، وقناة الرحمة مغفرة، ثم قناة الرحمة جنة. وهل يأبى أحدنا أن يدخل الجنة؟ ولنكن الآن في روضة من رياض الجنة إن شاء الله. فضلت الشيخ سامي،
تفضل.
منور.
نورك الله.
والله العظيم نور هذا الوجه الجميل كده. انا بحب كده العالم كده اللي مهتم كده بأناقته كده وشياكته، والجمال ده بيبقى مقبول كده من الناس ما شاء الله.
نسأل الله باسمه الجميل ان يجملنا.
اللهم امين.
بستره الجميل.
اللهم امين. اللهم امين. فضلت الشيخ، طيب نبدا بقى مع ابان ابن عثمان ابن عفان، ونعرف من هو، يعني قبل ان نقتحم حياته. نعم. الان نعرف. نعم. من هو ابان.
نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكر الله لك،
الله يبارك فيك،
على ان كنت سببا في فتح هذا الملف المغلق بالنسبة لي. فوجدت من الاهمية بمكان ان نتحدث عن هؤلاء الاعلام.
نعم.
لنقول للعالم بأسره، هؤلاء هم أئمتنا وعلماؤنا، هذا هو السراج المنير، وهؤلاء مصابيح الدجى.
الله.
نحن أخي الحبيب محمد بارك الله فيك،
طيب فيك،
أمام جبل أشم شامخ عالي الهامة مش رائب العنق، أمام عالم ومحدث وفقيه، ولم يكن هذا فقط، إنما أمام أمير. فجمع ما بين إمامة الدين وإمامة الحكم.
جميل جدا.
استمع إلى قول ربك عز وجل سورة السجدة.
نعم.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم العلامة رحمه الله، سمعت شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا تزوج الصبر اليقين حصل بينهما الإمامة في الدين.
إذا تزوج الصبر اليقين. تزوج الصبر
اليقين.
الله.
حصل بينهما الإمامة في الدين.
يا سلام.
وإمامنا في هذه الحلقة الطيبة إمام في الدين وإمام في الحكم، فجمع بين الإمامتين.
نعم بارك الله فيك.
عالم محدث فقيه أمير.
نعم. طب نسبه كده، نسبه الشريف كده،
ألا وهو أبان ابن عثمان ابن عفان ابن أبي العاص. الله. ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. عند عبد مناف يلتقي نسب أبان بنسب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تمام.
إلى آخر النسب الشريف إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل.
نعم بارك الله فيه ما شاء الله.
نبي الله إسماعيل
ما شاء الله.
وأم أبان أم عمرو بنت جندب ابن عمرو الدوسية. هذه النبتة الطيبة المباركة التي نبتت في حظيرة الإيمان النورانية الربانية المحمدية، صنعت على عين عثمان بن عفان، وأبوه عثمان صنع على عين المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهل نجني من شجرة العنب إلا عنبا؟
الله جميل.
أم نجني من شجرة العنب شوكا؟
طيب ندخل.
نعم.
ندخل إن شاء الله في حياة أبان.
تفضل.
طيب إن شاء الله تذلينا يعني إن شاء الله.
حياك الله.
طيب فضيلة الشيخ سامي، التابعي الجليل أبان ابن عثمان ابن عفان كما تفضلت سيادتك.
نعم.
في المقدمة.
نعم.
يعني جمع بين الدين والسياسة.
نعم.
تقريبا يعني حضرتك قلت الحكم. نعم. أنا بقول جمع بين الدين.
نعم.
والسياسة.
نعم بارك الله فيك.
طيب وكان أميرا على المدينة المنورة. أعتقد من 76 إلى 83 هجرية.
نعم.
في خلافة عبد الملك ابن مروان.
نعم. نعم.
طيب واللي أنا قريته فيه وكنا بنتداول مع بعض عبر.
نعم.
الهاتف فيه.
نعم.
أنه كان محبوبا جدا من أهل المدينة، ونحط تحتها كده
خطوط
كثيرة.
نعم.
ونقف جنبها كده أنه كان أميرا للمدينة وكان محبوبا جدا من أهل المدينة.
نعم.
أنا عايز أعرف من فضلتك الأول كيف تولى إمارة المدينة.
في الحقيقة لم يتولى أبان بن عثمان إمارة المدينة مباشرة من عبد الملك بن مروان.
نعم.
إذ أن يحيى ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية كان عاملا لعبد الملك بن مروان على المدينة المنورة،
يعني كان واليا على المدينة.
كان واليا على المدينة، وكان به حمق مبغوط بعض الشيء، فخرج من المدينة المنورة قاصدا عبد الملك بن مروان دون إذن منه، فعاتبه عبد الملك ابن مروان على خروجه بغير إذن.
نعم.
قال له: ومن استعملت على المدينة؟ قال: استعملت أبانا ابن عثمان ابن عفان قال لا جرم ولا ترجع إليه. وأقر عبد الملك ابن مروان أبان ابن عثمان على إمارة المدينة سنة 76 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه قصة تولية أبان
فتح الله عليك. طيب في العلاقة بين أبان ابن عثمان ابن عفان وأهل المدينة بقى، قيل يمكن في البداية والنهاية والطبقات وغيره، بس أخذ اتصال الأول بعدين أكلم حضرتك. نعم الأخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازيك يا استاذنا؟
الحمد لله،
منور والله يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
والله بارك الله فيك.
اسلم على فضيلة الشيخ العزيز.
معاك فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا
الأخ عبد العزيز، اتفضل فضيلة الشيخ معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام,
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ الشيخ سامي؟
يا مرحبا ومرحبا. يا مرحبا،
انا الحاج عايز اكلمك من السويس النجار.
يا اهلا وسهلا، مرحبا 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 بالسويس واهل السويس، اهلا وسهلا.
بتاع رياض الصالحين.
يا مرحبا رياض الصالحين، مرحبا مرحبا.
ان شاء الله
اسال الله ان يجعلك من الصالح. الله يبارك فيك، نور الله صدرك. نور الله صدرك.
الله يكرمك وبارك فيك.
حياك الله وبياك، اهلا وسهلا.
والله انا سعيد جدا يا استاذ اللي شفتك النهارده.
يا رب يبارك فيك، يا رب يبارك فيك، اكرمك الكريم اكرمك الكريم.
وربنا يا شيخ يديم العلم بتاعك ويبارك فيك وبارك في صحتك.
يا رب.
اللهم امين. يا رب امين. واياك
يا رب يبارك فيك يا رب.
في سؤال يا اخي عبد العزيز ان شاء الله. طيب فضيلة الشيخ سامي، أنا كنت قبل الاتصال الجميل ده، الناس هتحبك بقى كتير ما شاء الله ما شاء الله عليك، اللهم آمين. فضيلة الشيخ، أنا كنت بسأل عن العلاقة بين أبان ابن عثمان بن عفان وأهل المدينة، كانت علاقة طيبة جدا. وقيل في كتب السير أن هناك موقفا ما قد وطد هذه العلاقة بين سيدنا أبان وبين أهل المدينة، إيه الموقف ده؟
نعم ما شاء الله كده. أبان بن عثمان بن عفان كان رجل علم وثقافة وأدب، وفي مدة إمارته عاشت المدينة في حالة هدوء واستقرار وحالة ثقافية جمة، ما عرفت الدنيا لها مثيلة.
الله.
ومن هنا أحب أهل المدينة أبان بن عثمان. ومما زادهم حبا له هذا الموقف الذي تجسد في شخصية أبان بن عثمان.
نعم.
ألا وهو لما أرسل يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان مسلم بن عقبة لمواجهة المتمردين في المدينة المنورة في إمارة أبان بن عثمان، خرج عليه المتمردون فطردوه من المدينة، أخرجوه بعيدا عن المدينة، فقابل أبان بن عثمان يساومه على أن يكشف له عورات المدينة وثغراتها لينفذ من خلالها إلى المتمردين لمواجهتهم. وهنا تتجسد شخصية هذا الحبر.
طب ما احنا لازم نقف بقى هنا وقفة.
نعم.
نفهم ايه بقى الكلام ده، انه بس اوضح تاني.
نعم.
انه رفض ان يكشف عورات المدينة.
نعم.
رفض أن يعطي أسرار المدينة.
نعم.
مش كده برضه نفهم كده صح؟
نعم.
رفض أن يعطي أسرار المدينة.
نعم.
والي المدينة رفض أن يعطي أسرار المدينة.
نعم.
مع إنه كان جاي من قبل الخليفة.
نعم. نعم. نعم.
شوف الحرص الشديد. لا ده أنت تكلمنا بقى.
الله يبارك فيك.
نعم. بارك الله فيك. شخصية كده ونستفيد إيه
من هذا الدرس. هنا هذا الحبر تتجسد شخصيته في هذا الموقف النبيل الذي إذا ما دل على عمق أمانته وحرصها على وطنه وحبه لوطنه.
نعم.
وما الوطن؟ المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
مما زاد أبانا حبا وتقديرا وعلوا وإجلالا في أعين أهل المدينة، فلا زالوا يذكرون له هذا الموقف لما طلب منه مسلم ابن عقبة أن يدله على ثغرات المدينة فرفض بشدة.
نعم.
ليه؟ رفض بشدة ليه؟ لأنه ابن عثمان، كأنه يعلن هذا العنوان العريض لا جاسوسية، وهذا ما أقوله.
تفضل.
لا جاسوسية. هذا هذه العبارة
عنوان مهم الكلمة جدا
عنوان مهم جدا.
آه.
كأنه يقول للعالم لا جاسوسية.
يبقى احنا ما نفصلش حب الوطن عن حبنا لديننا.
لا 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 ابدا باي حال من الاحوال، بل الدين الحنيف ديننا الاسلامي يحضنا ويحثنا على الا نفرط في ذره من تراب هذا الوطن. أيوة. الذي نعيش.
ايوه جميل.
وانتهزوها فرصه ان اعلن من خلال منبر الرحمه. نعم. اسال الله ان ينزل علينا رحماته.
اللهم امين.
لا يجوز لانسان يعيش على ارض هذا الوطن، على أرض الكنانة مصر، أن يفرط في ذرة من ذرات تراب الوطن.
الله جميل، جميل جدا.
وهذا الدرس يعلمنا إياه أبان بن عثمان بن عفان.
جميل. هو
رضي الله عن أبيه ورحمه الله.
نعم. حبيبك كتير على فكرة الشيخ عبد الصبور. السلام عليكم.
الله يبارك فيك.
الشيخ عبد الصبور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الشيخ عبد الصبور معنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل الشيخ عبد الصبور معاك.
ازيك يا حبيبي؟ ازيك الشيخ سامي؟
يا مرحبا. مرحبا الشيخ عبد الصبور.
ازيك يا حبيبي؟ منور انت والله.
الله يبارك فيك.
والله منور يا شيخ سامي. ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك. نسأل الله القبول. بارك الله فيك.
متلوزة ومتجرحة.
الله الله يبارك فيكم جميعا. بارك الله فيكم وزادكم حرصا وزادكم حبا.
نعم.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا شيخ عبد العزيز.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
الله يبارك فيك. الله الشيخ عبد الصبور اتفضل.
الله يبارك.
ازيك يا حبيبي؟ مش عايز اي حاجه انت؟
الله يكرمك.
انت حضرتك لو عايز حاجه احنا على الهوا اهو.
الله يبارك في عمرك يا رب.
ولو ان الاسئله تقضي على الحلقه.
طيب طيب بارك الله فيك. حب متوارث عبر الاجيال.
نعم.
وهذا الحب للمدينه المنوره من ابان عن ابيه عثمان.
نعم. نعم.
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما مدى حب الرسول للمدينه صلى الله عليه وسلم؟
مداخلة يعني.
فضل.
حضرتك
فضل.
اسمح لي
براحتك.
أنا عايز أربط ما بين العقيدة وموقف أبان بن عثمان بن عفان.
جميل.
فماذا ترى؟
ده أنا عايز أستفيد منك النهاردة. من لأن حضرتك أستاذ في العقيدة.
حياك الله وبياك. قلت حضرتك أن أبان وارث هذا الحب عن أبيه عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
نعم.
العقيدة لا تنفصل عن الوطن الذي نعيش عليه، بل العقيدة هي التي دفعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أثناء الهجرة عندما وقف على مشارف مكة ناظرا إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. كل بالله عليك، ما الحامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام إلا أنه الوازع العقائدي من داخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم ناظرا إلى مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. هذا إذا ما دل يدل على مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للوطن الذي على أرضه ولد، وتحت سمائه درج، ومن مائه شرب، ومن طعامه غذية، ومن هوائه تنفس. لما قلت بأن أبان يعلنها لا جاسوسية، لأن معنى أنني أفرط في ذرة من تراب الوطن كأنني أقول للعدو أو للاحتلال: هذا هو وطني، يفتح أبوابه على مصرعيه، تعالوا لتغتصبوا أختي وابنتي وعمتي وخالتي وأختي في الله، تعالوا لتغتصبوا أرضي. لو قلت أن هناك من يفرط في ذرة من تراب الوطن، هذه دعوة. فوطني عرضي، أرضي عرضي. وهذا الذي نتعلمه من أبان بن عثمان الذي تعلم هذا وورثه
من والده،
من والده
ثم من الرسول
ثم من النبي
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فاللي عنده عقيدة صحيحة سوية، لا أتكلم عن حزبية، لا أتكلم عن حزب بعيني ولا عن أفراد، إنما أقول من على منبر الرحمة: يجب على الحكام والمحكومين والرؤساء والمرؤوسين أن يجعلوا هذا الوطن في قلوبهم، وألا يفرطوا في ذرة من تراب هذا الوطن، وديننا الحنيف يحضنا ويحثنا على ذلك.
نعم.
أما مدى حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمدينة المنورة بعد هجرته من مكة، وبعد كلماته الرقيقة الرقراقة التي قالها لبلده مكة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أيام قلائل اجتاحت حمى الملاريا المدينة المنورة، فاستوخم الصحابة جو المحجر الذي أواه، فأخذت تستيقظ غرائز الحنين إلى الوطن المفقود مكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستوخام من أصحابه، فإذا به يصبرهم ويحملهم على أن يتحملوا هذه الأهوال وهذه الشدائد من أجل نصرة هذا الدين، فإذا به صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا من ضروب تجميع القلوب وتأليفها على محبة المدينة المنورة. فإذا به يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ورواه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى هذه من رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدائدها رجل إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة.
لأواء يعني شدة والصعوبة،
والصعوبة لأن هم الملاريا اجتاحت المدينة، لا يصبر عليها على هذه الشدائد رجل إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، ولا يدعوها أحد رغبة وطواعية منه إلا أبدلها الله خيرا منه.
الله إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا بالحمى تصيب من؟ تصيب أبا بكر الصديق، وتصيب بلال بن رباح، وتدخل أمنا عائشة على أبي بكر وتقول له: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك. وإذا بأبي بكر يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه، كلما أفاق من حمى الملاريا. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله كما ترى كما ترى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لوطنه الجديد، لوطنه الجديد المدينة المنورة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد.
يا سلام.
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. انظر إلى مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وإذا به يقول في حديث أنس: اللهم ضاعف لنا في حبنا للمدينة كضعفي حبنا لمكة، وبارك لنا فيها. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
طيب، إذن فضيلة الشيخ سامي، كلام جميل وكلام مؤثر جدا في حب الوطن، جعل يعني عيوننا
لا تنسى هذا الموقف حضرتك من أذان ابن عثمان.
لا يمكن
حتى المشاهد الترجمة معنا.
نعم لا يمكن. ما شاء الله عليه. لا بس برضو العرض والتقديم موهبة من الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله القبول.
إن شاء الله.
نسأل
يعني
الله القبول.
يعني والله دمعت عيناي الآن وأنت تتحدث عن هذا الحب، وأنت فضلتك يعني نفس الشيء. طيب
نسأل الله القبول والإخلاص.
اللهم آمين. فضلت الشيخ سامي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
ونفعنا الله بعلمك.
نعم.
ويعني أنا لاحظت إنه الدعاء يعد أحد وسائل الحفظ، سواء حفظ الإنسان أو حفظ حتى الوطن والبلدان.
نعم.
والدعاء والرقية وهذه المسائل كلها كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تفضلت سيادتك دلوقتي كان يهتم بها كثيرا.
نعم.
فياريت يعني حدثنا عن هذا الأمر، كيف ندعو لأنفسنا بالحفظ، ندعو لبلداننا بالحفظ، كيفية الرقية الشرعية، ولو الكلام فيها يطول لكن باختصار إن شاء الله.
نعم نعم. كما ترى.
بس طب سؤال مهم وناخد اتصال من السعودية.
نعم
الأول.
نعم نعم.
الأخ ماجد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
بس لو سمحت. عليكم السلام. لو سمحت بس وطي التلفزيون شوية.
طيب وطيناه.
عليكم السلام وبركاته.
معكم أخوكم ماجد الجهني من المدينة المنورة.
أهلا بك وأهلا أهلا وسهلا بأهل المدينة. والله أنتظر اتصالا من المدينة المنورة.
الله الله يرضى عليك يا شيخ. والله المدينة تشتاق لأمثال المشايخ.
يا بارك الله فيك. بارك الله فيك وفي المدينة المنورة.
كيف ودنا نسأل الشيخ بس سؤال يعني كذا.
تفضل تفضل.
الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
لما خرج من مكة المكرمة، هل حبه إليها أنه يعني ولد فيها، أم أنها هي أحب البقاع إلى الله فهو أحبها لأنها أحب البقاع إلى الله؟
حاضر حاضر.
هو يقول يعني أي وطن ولدت يعني انولد فيه الإنسان أو ترعرع يولد الحب.
نعم.
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أحب مكة لأنها أحب البقاع إلى الله عز وجل
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
هذا هو مصدر الحب الحقيقة عند الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. بارك نعم. الله فيك يا أخ ماجد، ما شاء الله
يعني عليك. بس حبنا نوضح النقطة هذا الشيخ.
بارك نعم. الله فيك يا أخ ماجد.
وشاكرين والله مستمتعين بقناة الرحمة والشيخ محمد حسان هذا أسد السنة في مصر.
نعم. ما شاء الله،
نسأل الله أن ينفع بها.
اللهم أمين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك.
الحمد لله والله أنا فعلا كنت أنتظر تعليقا من المدينة. هو حضرتك سمعت السؤال إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أحب مكة لأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. تعليق فضلك.
قلت حضرتك في ثنايا كلامي
نعم
أنني أتكلم عن أحزاب.
تمام.
أتبع حضرتك أو أفراد مكة لما بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل البعثة تئن بالشرك، فهو لا يحب أفرادا
تمام
مشركين
صلى الله عليه وسلم.
إنما يحب الوطن الذي ولد على أرضه، لا سيما هذا الوطن فيه بيت الله الحرام، ومن أجل ذلك الله يحب مكة تباعا، فحب النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لحب الله عز وجل
صلى الله عليه وسلم.
حب النبي
الدعاء ماشي. نعم. الدعاء سبب في حفظ الإنسان والأوطان.
بارك الله فيك. نعم. كما ذكرت في ثنايا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة المنورة بالبركة، وقال اللهم بارك لنا في مدينتنا وثمارنا ومدنا وصاعنا، وضاعف لنا في حبنا للمدينة المنورة كضعفي حبنا لمكة. فالدعاء للأمكنة سبب في حفظها، والدعاء سبب في حفظ الإنسان، ولذلك هذا يتجسد جليا من ما رواه أبان بن عثمان ابن عفان عن أبيه عثمان ابن عفان في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه العلامة شيخنا الألباني ورواه ابن ماجه. قال أبان بن عثمان سمعته أبي عثمان بن عفان يقول: من قال في أول نهاره وفي أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء.
أنا هرجع لها بس بعد اتصال جميل من أم فاضلة من قناة الرحمة.
الله يبارك
الأم الفاضلة الحاجة مفارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. إزايك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم وزادكم إخلاصا وتوفيقا وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع الممتع والله من خلال قناة الرحمة المباركة.
يا رب
حفظها الله من كل مكروه يا رب. وبارك الله في فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان وكل مشايخنا الأفاضل وكل العاملين في قناة الرحمة.
اللهم آمين.
اللهم آمين. برحب بالضيف الكريم فضيلة الشيخ سان.
مرحبا
بكم ومنور قناة الرحمة والله.
مرحبا بك. مرحبا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا
وأسعدك
وأرجو أنها تتكرر إن شاء الله بإذن الله.
يا رب. بإذن الله.
يا رب.
إن شاء الله.
تسمح لي بمشاركة بسيطة أستاذ محمد؟
تفضل يا
حبيبي. الله فيكم.
تفضل.
طبعا شخصية اليوم من أعلام الأمة بدون شك يعني.
نعم.
هو أبان ابن عثمان ابن عفان ابن أبي العاص إلى أن يصل النسب إلى عبد شمس الأموي القرشي.
نعم.
وكنيته أبو سعيد.
نعم.
وكان من فقهاء المدينة العشرة.
نعم.
تولى إمارة المدينة المنورة في عهد عبد الملك بن مروان سنة 96.
نعم.
وحيث كان مقربا من الخلفاء الأمويين لكونه ابن عثمان بن عفان. كان محبوب جدا من أهل المدينة وكان رجل علم وثقافة وأدب، وهو أول من ألف في السيرة النبوية.
ما شاء الله. نعم. ما شاء الله.
عزل من ولاية المدينة سنة 83 وولي مكانه هشام ابن إسماعيل المخزومي خال الخليفة، وعاش بقية حياته في المدينة بعيدا عن الإدارة والسياسة، وتفرغ للعلم إلى أن توفي سنة 105 هجرية بعد إصابته بالفلج والصمم. شارك في موقعة الجمل مع عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكان من رواة الحديث ولكنه قيل أنه كان مقل يعني، وروي أنه كان يحب الدعابة والمرح دون أن يقلل ذلك من قوة شخصيته ومكانته.
بارك الله فيك يا حاج.
تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.
شكرا جزيلا. جزيلا. وان شاء الله في تعليق من فضيلة الشيخ على كل هذه الامور باذن الله تعالى.
ما شاء الله عليها. ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيها. بارك الله فيها.
تفضل. في طبعا احنا
هي مداخله طويله
ان شاء الله. هو اهم حاجه في اعلام الامه الحقيقه الدروس التربويه.
نعم.
التي يمكن ان نستفيدها من هذا.
الترجمه كما تفضلت الاخت المباركه.
تمام.
يعني فتحت كتب التراجم وكما فتحنا
ما وراء هذا.
ما وراء هذا الدروس المنهجية المسلكية التي تحول من منهج النظري إلى واقع عملي يتحرك على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت عائشة عن أخلاق النبي قالت كان خلقه الإيه؟
القرآن.
القرآن. قال السلف كان قرآنا يمشي على الأرض.
تفضل.
هي دي المسألة. فكنا عند حديث أبان بن عثمان
عن أبيه
قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. في رواية في معنى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ثلاث مرات حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح. أبو الزناد الذي روى عن أبان بن عثمان هذا الحديث قال فلما أصاب عثمان بن عفان الفالج أي الشلل النصفي، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، قال أبان بن عثمان فإني نسيت هذا الدعاء ليمضي في أمر الله.
يا سلام.
وانظر إلى ملكة الاستنباط هنا، وانظر إلى موافقة نسيان أبان بن عثمان قدر الله وقضاءه، فاستنبط. ولذلك أقول ليس الفقيه من يقرأ كتابا في الفقه أو كتابين، إنما الفقيه هو الذي يملك ملكة الاستنباط فيستنبط من الحكم أحكاما يسقط على أرض الواقع. هذه الأحكام تعالج عدة مسائل. تمام حضرتك. فقال فإني نسيت هذا الدعاء. وانظر إلى العقيدة الصحيحة لأبان بن عثمان بن عفان وهو يقول فإني نسيت ليمضي في
أمر الله.
أمر الله. كأنه يقول من قال هذا الدعاء حين يصبح وحين يمسي عقيدته صحيحة، عقيدة سليمة لا ريب فيها ولا شك ولا جدال، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرب كما تجرب أجهزة قنوات اليوم وكما يجرب الأطباء، لأنه لا الطبيب وخبرته ولا الدواء وقوته يعملان وحدهما، إنما يعملان بقدرة الله. فكانه يقول لو اعتقدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحققت حقيقة التوحيد وحققت حقيقة العبودية لله عز وجل لابد وأن يوافق هذا الدواء، دواء النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قضاء الله وقدره بالشفاء.
إذن الواحد بيدعي لابد من ترسيخ العقيدة في قلبه.
بارك الله فيه.
نعم.
بارك الله فيه. لابد من ترسيخ العقيدة.
نعم.
ولذلك قال فإني نسيته ليمضي في أمر إيه؟
أمر الله.
أمر الله. فوافق نسيانه ما قدره الله له بهذا الابتلاء وهذا البلاء.
ما شاء الله. في جزئية في حياة أبان، يعني حينما ولي المدينة، أنا حضرتك نبهتني لها، إنه يحيى بن الحكم حينما دخل على عبد الملك بن مروان عزله لأنه لم يستأذن.
نعم. نعم.
بصراحة يعني احنا لم نتفق على هذا.
لا لا لا.
لكن أنا فعلا سمعت من فضلتك الآن وأنت تتحدث انه في قصة تولية ابان ابن عثمان ابن عفان.
نعم.
للمدينة المنورة، انه يحيى بن الحكم لم يستأذن على عبد الملك ابن مروان فعزله.
نعم نعم. نعم.
وولى ابان مكانه. ايه حكاية الاستئذان دي في
لا يجوز الدين. حضرتك
نعم.
ان يخرج الادنى دون ان يستأذن من الاعلى.
طب علمنا هذا الادب يعني حتى
الله يبارك فيك يعني. وهذا ياتي مع علاقه الشيخ بشيخه
ان شاء الله حاضر،
والوالد بولده. ولكن هناك درس تربوي في الرقيه.
تفضل.
ويا ليت امهاتي واخواتي وابنائي يعني الجالسين الان امام القناه يدونوا هذا.
يا ريت والله.
من أعجب ما قرأت.
يعني حضرتك دلوقتي هتقول لنا شيء في الرقية الشرعية.
نعم، موافقة لما قاله أبان بن عثمان بن عفان.
طيب يا ريت.
نحن نتكلم عن أبان بن عثمان والدروس المسلكية المنهجية من ترجمة هذا الحبر. من أعجب ما قرأت في كتاب الطب للإمام البخاري في الجامع الصحيح بتعليق ابن حجر في الفتح.
كلام حضرتك مهم، بس هناخد اتصال من الاخ عبد الله من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه اخ محمد.
مرحبا يا اخ عبد الله، اهلا بك.
كيف حالكم؟
الحمد لله بخير والحمد لله رب العالمين. تفضل.
اسمح لي ارحب في فضيله الشيخ سامي.
مع فضيله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
نسال الله انه يجزيه خير. وسبحان الله، يعني هاي العبارات تدل على صدق وصفاء سريرة إن شاء الله.
يا رب يبارك فيك.
الحمد لله رب العالمين.
وبتمنى من فضيلته لو يبين لنا إنه العلم الذي يتكلم عنه اليوم من والدته تكون، لأنه معلوم إنه سيدنا عثمان تزوج بنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، فهل كانت أمه واحدة منهم؟
نعم.
ويريت لو يبين لنا ما معنى الاسم.
حاضر. هو فيه له سؤالين. سيدنا عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين فعلا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو ابن واحدة منهم؟
لا لا لا.
طيب.
هو أمه أم عمر بنت جندب ابن عمر الدوسية.
طيب. وبرضو السؤال بتاع الأخ عبد الله من الأردن. نعم. إنه معنى كلمة أبان، يعني لأنه هو يريد أن يعرف المعنى، يعني أبان بمعنى وضحها ولا إيه؟
لا، هو يعني معنى
أو من الإبانة التوضيح مثلا.
يعني هو ممكن هذا المعنى يتفق يعني.
نعم.
أبان من الوضوح.
من الوضوح.
نعم. أعتقد ومن الظهور.
نعم.
نعم. نعم. نعم.
طيب حضرتك قلت لنا اكتبوا الرقية الشرعية، وأرجو من الإخوة المشاهدين أنه مع فضيلة الشيخ سامي نسجل يعني شيء عن الرقية الشرعية. وعلى فكرة هو هذا جزء من الموضوع، لأنه أبان ابن عثمان ابن عفان كان معروفا بالاستنباط، وكان له الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولما أصيب بالشلل الفالج فقال اني ايه، اني نسيت يعني هذا الدعاء، فمضى فيه امره. فيا ريت والله تعلمنا هذه الامور، مهمه جدا.
علمنا الله جميعا.
نعم.
وفوق كل ذي علم عليم.
نعم. تفضل.
من اعجب ما قرات ما رواه الامام البخاري عن امنا عائشه رضي الله عنها وعن ابيها الصديقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقيه: بسم الله تربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا.
تاني كده.
بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ابن حجر يعلق على هذه الرقية وعلى هذا الدعاء النبوي والعلاج النبوي، فيقول فيما ذكره عن بعض أهل العلم: ما معنى هذا الحديث بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبل أصبعه من ريقه إشارة إلى الماء الذي خلقنا منه، ويضع أصبعه على التراب، على التربة، قد إيه تراب الوطن عزيز، فيعلق بأصبعه صلى الله عليه وسلم شيء من التراب، ثم يضع أصبعه على الداء ويقول: بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكأن لسان حال من يقول هذا كأنه يقول: اللهم إنك اخترعت الأصل الأول من هذا التراب، وأبدعته منه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. يقول الإمام البيضاوي فيما أورده الحافظ ابن حجر عنه في هذا الحديث، يقول: شهدت المباحث الطبية فوجدت أن للريق مدخلا في النضج وتعديل المزاج. وتعديل المزاج، هكذا تراب الوطن. ولذا قال: نعم. ولذا قال: من ثقل عليه استصحاب الماء إلى البلد المسافر إليها أو المسافر إليها، فليأخذ شيئا من تراب الوطن، فإذا أراد الشراب من هذا الماء الذي سافر إليه فليضع من تراب وطني في الماء ليأمن مضرة هذا الماء.
الله جميل.
طبعا الوقت هتكون ديت عليها تعليق كبير.
أنا مستمتع
بالنسبة للأطباء بارك الله فيهم.
نعم
اعتبار حضرتك.
نعم احنا مع أستاذ يعني في العقيدة ونحن مؤمنون والحمد لله بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وواثقون كل الثقة بأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عقولنا وقلوبنا.
نعم بارك الله فيك.
طيب فضيلة الشيخ يعني يا ريت ننتقل إلى ملف آخر في حياة أبانا عشان الوقت بيدركنا وهو أنه يعني علمه فنبدأ بمشايخه وطلابه خاصة أن سيدنا أبان ابن عثمان بن عفان يعني حدث عن مين؟ عن صحابة الصحابة الأجلاء أو عدد من الصحابة الأجلاء وحدث عنه أيضا عدد من المحدثين ذوي الشأن في الحديث الشريف.
أبان بن عثمان كان شيخه في المقام الأول هو أبوه عثمان بن عفان سمع منه وسمع من زيد بن ثابت رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عنه عمرو بن دينار وحدث عنه الزهري وأبو الزناد وغيره.
أنا مش هسأل فضيلتك عن كيفية علاقته بشيوخه وتلاميذه لأن نحن نعلم ونتعلم من هؤلاء التابعين أنهم أخذوا أخلاقهم من الصحابة والصحابة أخذوا أخلاقهم من النبع الأعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا مش هقول لك علاقته إيه بتلاميذه وشيوخه لكن كلها أدب وكلها احترام وكلها ذوق وكلها أخلاق وكلها دين يكفي أن كلها دين. لكن أنا سؤالي هو يعني هذه الأخلاق التي تعلمناها من الصحابة والتابعين ونقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين الشيخ وطلاب العلم أو بين الأستاذ والتلميذ أو بين الوالد ووالده
والتلميذ
والأستاذ
والعكس أنا أقول لطلاب العلم وهم نضرة في هذا الزمن الغابر الذي انتشرت فيه الفتن والعجائب وعامة البلوى والمصائب يعني تصور عندما أدخل أجد أحد الإخوة من طلاب العلم يمد رجله في وجه الشيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا سوء أدب.
اللهم استعان.
هذا سوء أدب على شيخنا الشيخ محمد حسان أو شيخنا الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ الذين نعاصرهم من مشايخنا. وبعض طلاب العلم يضعون الشيخ في حرب الأعصاب. وما حرب الأعصاب؟ أن يمتحن الشيخ في علمه ومدى تحمله وصبره. لا يجوز بأي حال من الأحوال. فمعاملة الطالب لشيخه كمعاملة الولد لوالده. ولذلك القانون الأيرلندي يسمي العلاقة بين الأستاذ وبين التلميذ علاقة الرضاع الأدبي. علاقة الرضاع الإيه؟
الأدبي.
الأدبي. هذا ما نسميها بالأبوة أو ما نسميه بالأبوة الدينية والسكوت أفضل. والسكوت أفضل. وأنا أقول لطلبة العلم عليكم بحلية طالب العلم. حلية طالب العلم. حتى تتعلم كيف تتواضع بين يدي شيخك حتى لو تجاسر عليك شيخك. شيخك في مقام الوالد. وأنا أقول للشيخ تواضع لتلميذك ولكن أقول حتى ولو تجاسر الشيخ. وأقول يعني يا ليت طلبة العلم يتأدبون بأدب جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان أدب جبريل مع المعلم لما جاء فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي على فخذي النبي في رواية وفي رواية مسلم على فخذيه هو.
نعم
اعتبر حضرتك. فجلس جلسة المصلي في التشهد الأول. فقال العلماء وهذه أعلى جلسات الأدب من الطالب مع شيخه.
طب ايه رأي فضلتك؟ والله هذا الكلام انا عندي حكايات كثيرة عن الطلاب وإساءة يعني إساءة معاملة الطلاب للمشايخ والأساتذة. أنا والله حد فضيلتك لأن احنا أثرنا هذا الموضوع في أعلام الأمة واتصل بي عدد من سادتنا العلماء الأفاضل. يعني فضيلة الشيخ طلعت عرفة بالتحديد يعني كان أحد ضيوف علماء الأمة في مرة من المرات واتصل بي والله عقب الحلقة الماضية وبعت لي رسالة قال لي ركزوا كثيرا على مسألة العلاقة بين المعلم والأستاذ لأنها ساءت كثيرا.
نعم نعم.
وطبعا أستاذنا وإمامنا في هذا فضيلة الشيخ محمد حسان
بارك الله فيه.
لأنه الحقيقة منهج حدثني
نعم
أبي
نعم
منهج رائع ويا رب
نعم
ينال
نعم
استجابة على مستوى نعم العالم إن شاء الله الإسلامي ويعني يكون محل تطبيق عملي.
نعم نعم.
لأن
نعم
الرجل الحقيقة يبذل قصارى جهده في منهج حدثني
بارك
أبي
الله فيه.
ربنا يبارك لنا فيه يا رب وفي عمري وفي علمي
يا رب يا رب.
الشيخ طلعت قال لي بالحرف يا أستاذ محمد أنا رأيت بأم عيني شباب وفتيات شباب ملتزمين وفتيات ملتزمات أمام بعض المساجد معهم منشورات بيوزعوها على الناس ضد المشايخ ضد بعض المشايخ الكبار.
نعم نعم نعم.
فقال لي ركزوا على هذا الأمر وأنا استجابة له واستجابة لضميري.
نعم نعم بارك الله فيك.
لأنه لابد أن نتبنى منهج الأدب في الدين.
نعم. نعم.
منهج حدثني أبي
نعم
الذي يتحدث عنه إمامنا وأستاذنا فضيلة الشيخ محمد
بارك الله فيك.
حكاية أخرى والله حكاها لي عالم
نعم
من يومين فقط بيقول لي إيه فضيلة الشيخ سامي
نعم
بيقول لي فيه طالب علم
نعم
طالب علم
نعم
بيقول على أستاذه أنا أبغضه في الله
لا حول ولا قوة إلا بالله
أنا أبغضه في الله
لا حول ولا قوة إلا بالله.
رد حضرتك
لا يحب العالم إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق فمحبة العلماء تابعة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء ألم يثلث بهم ربنا عز وجل في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ألم يكن ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء ألم يكن ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويعلق ابن حجر في الفتح على هذه الآية بأن الله يرفع العبد العالم المؤمن فوق العبد المؤمن غير العالم درجات فالله أثنى على العلماء أما هؤلاء لم يتعلموا الأدب لم يتعلموا الأدب يبقى طالب العلم بادئ ذي بدء لابد وأن يتعلم أولا الأدب كيف يتأدب مع شيخ وهذا الأدب سبيل إلى العلم الشرعي إذا أراد أن يتعلم العلم الشرعي هي مصيبة الإخوة وبالمناسبة كلمة ملتزم أسأل الله أن يبارك فيك
نعم.
لا أحبها ولا أحفظها
عاوزين كلمة تعودنا عليها
تعودنا عليها حضرتك نعم. وأنا تعودت عليها
بالضبط.
ولكن مؤخرا وجدت يعني أن القاموس لا يعرف كلمة ملتزم إنما
نعم.
يعرف كلمة مستقيم
مستقيم
لأنه ليس كل ملتزم مستقيم
نعم.
إنما كل مستقيم ملتزم
نعم
وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل
فتفرق
بكم عن سبيل هؤلاء اتبعوا السبل فتفرقت هذه السبل بهم بعيدا عن الأدب وعن التواضع وعن الإخلاص ولذلك أشير أقول يجب على طلبة العلم أن يقرأوا حلية طالب العلم بالمناسبة
فضل.
بارك الله فيك
فضل.
واحد من الإخوة أسأل الله يعني أن يأخذ قلوب شباب الأمة إلى الهداية
اللهم
إلى هداية العمل إلى هداية التوفيق إلى هداية الاجتماع ولن تحصل هذه الهداية إلا بهداية العلم
نعم.
يقول يا عم الشيخ سامي قلت له نعم يا حبيبي في إيه إيه اللي مزعلك غضبان لي تعبان لي شايفك كده استوخمت في إيه قال لي والله يا عم الشيخ سامي أنا زعلان من بعض الإخوة بيقولوا إيه بيقول على الشيخ الألباني مرجئ وعلى الشيخ ابن باز مرجئ وعلى الشيخ خدت بال حضرتك ويردد الكلمة وزعلان فعلا وغضبان وهذه الكلمة يعني أثارت سريرته فقلت له تعالى الأول هل تعرف معنى كلمة مرجئ فقال لي والله يا عمي الشيخ معرف قلت بل حضرتك فكيف ترددها وأنت لا تعرف معناها وكيف تدافع عن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله حجة الحديث؟
طيب فضيلتك، هل يرد العالم؟ يا ريت وبسرعة لأن بقى لي دقايق.
يا الله
والله
ما استوعبتش الحلقة.
معلش إلى أخي معلش، هل يرد العالم؟
العالم في
يعني
مقام
على كل 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 ما يسمع هذا هل يرد؟
لا العالم العالم يبين المنهج الصحيح ويرد بالأدلة الصحيحة. وطبعا تعرف هناك من يبغض العالم لحقد وغيره.
اه تمام تمام، هي معظمها
ولشهرته ولا
تمام تمام،
خدت بالك
هي معظمها حقد وحسد.
ينسى قول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء
من يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. انا عايز اقول حتى من الدعاء من طلبة العلم، كل الدعاء في مركب واحد وفي طابور واحد، خلي بالك لا يهمني كداعي من الاول ومن في الآخر. لو أطل الداعي منا برأسه بعيدا عن الطابور خرج، فيكفيك شرفا أنك على المركب مع الدعاء.
طيب ننتقل أو نعود إلى بان، لأن ملف كل حلقة أنا بفتحه شوية وبناخد من السيرة اللي احنا بنتحدث فيها. ونعود إلى الملف بتاعنا مرة أخرى. أبان بن عثمان بن عفان، ياريت في لحظات، أبان بن عثمان بن عفان كان عالما بالقضاء، صحيح هذا الكلام؟
كان عالما بالقضاء ولم يتولى القضاء.
إنما ولى غيره القضاء.
ولى غيره القضاء، عادل عبد الله ابن قيس وولى نوفل ابن مساحق القضاء.
طيب.
وكان معلما للقضاء.
معلما للقضاء. يعني
قال مالك حدثني عبد الله ابن أبي بكر أن أباه أبا بكر ابن حزم تعلم القضاء على يدي أبان بن عثمان، كان معلما للقضاء.
الحاجة مفرز دلوقتي يعني استبقت الموضوع وقالت على السيرة، ابن كثير رحمه الله يقول انه اول من كتب في السيرة النبوية، صحيح هذا الكلام؟
نعم.
يعني في كتب
نعم بارك الله فيها،
في كتب
حتى التراجم لابن كثير، حتى في البداية والنهاية
في البداية والنهاية لابن كثير. نعم.
وفي كتب التراجم سير اعلام النبلاء وتهذيب التهذيب
موجود
موجود انه اول من الف في السيرة والمغازي وسلمها لسليمان بن عبد الملك في حجه.
نعم.
فاتلفها سليمان بن عبد الملك.
نعم.
اتلفها.
نعم. طب ماذا عن وفاته رضي الله عنه؟
أصابه الفالش قبل وفاته بسنة. وكان به وضح كثير.
وضح
يعني برص.
برص.
وأصابه الصمم. كان يحمل فيما يشبه بالعربة الصغيرة. حتى مات
رحمه الله. رحمه الله
ابن عثمان ابن عفان.
ونشكر لفضلتك
ورضي الله عن أبي.
اللهم أمين.
وشكر الله لك.
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك.
الحلقة فيها من الدروس المسلكية والتربوية. نعم. التي يجب أن نطرحها.
نعم. نفعنا الله
على أرض واقع.
فضلت الشيخ سامي كثيرا ونورت استديو عشرة وقناة الرحمة، وكان اللقاء مباركا. الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سامي إسماعيل الذي حدثنا عن التابعي الجليل أبان بن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن أبيه وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بس ملاحظة لغوية بسيطة، وهي أن كلمة حلقة هذا هو النطق السليم لها. وأنا أنبه زملائي في جميع القنوات من يجلس في هذا المكان أن يبتعد عن كلمة حلقة، لأنها كلمة خاطئة، وكلمة حلقة واردة في كل المعاجم اللغوية، ونحن طبعا بدون لغتنا لا نساوي شيئا. يا نفس توبي عن العصيان وابتعدي، واستغفر الله رب العرش واتئدي، فالذنب فاض ويوم الحشر مقترب، والعلم عند الله الواحد الأحد. فوضت أمري ودمعي سال منهمرا، أن تسلم النفس من حقد ومن حسد. فلتخشعي يا نفس ولترضي بقسمته، ولترتقي في صمود صهوة المجد، ولتعتلي القمة الشماء داعية، رب الأنام الذي يشفي من الوجد. ما خاب عبد دع الرحمن في شوق إلا استجاب محبا دعوة العبد. إن شاء الله في الحلقة القادمة من أعلام الأمة نلقاكم على خير عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن تكون رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا